بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين.
كأنني بين تلك الأهل منطرح على الفراش وأيديهم تقلبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى من طبيب اليوم ينفعني، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
مرحبا بكم.
مرحبا.
اليوم نكمل ما بدأناه بالأمس في الوعد الحق. ولنا وقف مع الوصية.
الوصية توكل على الله.
ولكن من قبيل البنوة التي شرفتني بها في هذا البرنامج لفضيلتكم، من الحلقة الماضية يلح على ذهني تساؤل.
هلا وهو
مدى التوافق بين الجانب الأكاديمي الذي درستموه في كلية الزراعة وحصلتم فيه على درجة الدكتوراه، وبين جانب تحصيل العلوم الشرعية، هل يطغى أحدهما على الآخر أم يستقيم الأمر بينهما، أم كيف نفسر هذا؟
أولا، العلم رحم بين أهله.
نعم.
فإذا كانت أهلية الإنسان أن يتلقى العلم فلا ينازع الجانب الأكاديمي الجانب الشرعي، بالعكس قد يقدم، يعني قد استفدت كثيرا من أكاديمية العلوم الأكاديمية، منهجية الحوار، منهجية البحث، حتى لما أبحث عن حديث أو عن مسألة فقهية ووازن بين أقوال الفقهاء وفي تخصصي في الفقه المقارن، أقدم رأيا وأخر رأيا بناء على بحث منهجي تعلمت في الـ في الـ في اكاديميات المعمل وفي اكاديميات العلوم الاكاديميه. فحقيقه هذا يخدم ذاك، لا ارى هناك تباعد بين الامرين.
مع انه يعني معظم الناس يقولون لابد ان تكون دراستك علوم شرعيه مصادر شرع اسلاميه فقط حتى تتصدى لجانب الفقه مثلا.
هو في جانب الفقه لا اعتمد الا على الجانب الشرعي الذي درست وتخصصت فيه، سواء في الدراسات العربيه الاسلاميه او في الجانب الفقه المقارن، لكن انا اقول ان الجانب الاكاديمي افادني في كيفيه التفكير المنهجي وكيفيه عرض الحقائق.
حضرتكم درست في كليه الدراسات العربيه الاسلاميه؟
نعم، ثم في الماجستير كان في تخصص الفقه المقارن. فبالتالي الجانب الاكاديمي يخدم الجانب التشريعي.
جميل.
من فضل الله سبحانه وتعالى.
مشاهدينا الكرام، اليوم نقبل ما بدأناه بالأمس في رحلة الوعد الحق، وفي هذه الحلقة سوف يكون مطروحا معنا على بساط البحث الوصية. فضيلة الإمام، كيف نتناول هذه الوصية على بساط البحث في برنامج الوعد الحق؟
أولا، يعني قد يخاف بعض الناس إذا ذكرت أمامه كلمة الوصية، الوصية مقترنة بالموت.
نعم.
فبالتالي عندما تقول هل كتبت الوصية، يعني يأخذ موقف.
ومتى يوصل إنسان؟
وماذا يكتب فيها؟
ولماذا يخص أحدهم الذكور دون الإناث؟
وهذا من باب الجور الكبير الذي سوف نوضح خطورته ومغبة عاقبة من ينتظر أو من يصنع هذا. نعم.
إذن مشاهدينا الكرام، مع بنود الوصية وكيف كان يتصرف السلف الصالح في الوصية وما أهمية الوصية من وجهة نظر مصادر الشريعة الإسلامية، متى يوصل إنسان؟
أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، لا يبيتن أحدكم إلا ووصيته عند رأسه.
هذا الذي
فالإنسان يجب أن إذا دخل عليه الليل يجب أن يكون عنده وصية مكتوبة بالكتابة بخط يد وموقع عليها بشهود شاهد يا عدل.
سبحان الله.
إذا حضر أحدكم الموت ترك خيرا الوصية، لازم يكتب وصية مكتوبة واضحة المعارف مبينة.
أليس هذا من قبيل الفأل السيء بالموت؟
لا، نحن أولا قادمون على الموت، لا محالة. فالإنسان هو آتم
بعد، بشره ولا تنفره.
وما التبشير في قضية أننا أقول أنني لا أموت؟ هل هناك إنسان لا يموت؟ يعني هذه عجيبة يعني.
طولة العمر،
لا، الدعاء بطول العمر غير وارد، الدعاء بالبركة في العمر هو الوارد.
يعني ربنا يطول عمرك.
لا، هذا ليس من باب، ليس في كتب السياسة الشرعية ولا في كتب ولا في سلف، عند سلفنا الصالح الدعاء بطول العمر.
كيف ندعو
الله؟ قالت أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أطل عمر زوجي رسول الله وعمر أبي أبي سفيان وعمر أخي معاوية. قال يا أم حبيبة، سألت الله آجالا محدودة وأعمارا مكتوبة، ألا قلت اللهم بارك لي في عمر زوجي رسول الله وبارك لي في عمر أبي معاوية؟ البركة في العمر. قد يأتي إنسان يعيش 98 عاما ولا يترك أثر، ليس في عمره بركة. الأعمار لا تطول، الأعمار يبارك فيها، بل الأعمار محددة. الأعمار محمد بن عكس الآمال، الآمال تولد كبارا، تولد صغارا ثم تقصر، والأعمار تولد كبارا ثم تصغر.
صحيح،
يعني الأعمار الإنسان كل شو، والمرء يفرح بالأيام يقطعها وكل يوم يمضي يدني من الأجل. فكل إنسان كل ما يعني، قال أبي الحسن البصري، يا ابن آدم طأ الأرض بكلتا قدميك فإنها عن قليل سوف تصير قبرك، واعلم أنك في هدم عمرك مذ ولدتك أمك، فإذا ذهب بعضك فاعلم أنه قد ذهب كلك.
يا الله،
يعني اليوم الذي يمر أنا أفرح أن يمر، هذا بالناقص. المسافة بين أو العلاقة بين الطريق ما بين الدنيا والآخرة كالطريق بين مدينة ومدينة أو بلد وبلد. أنت خرجت بسيارتك أو بالطائرة من مدينة، من بلد إلى بلد، كلما اقتربت من البلد باء ابتعدت عن البلد ألف. صحيح. فأنت منذ أن خرجنا من أرحام أمهاتنا ونحن نغذ السير نحو ماذا؟ نحو الدار، نحو الموت.
نعم،
يعني الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله يفصل بيننا، هذه حقائق الحياة.
صحيح.
فأنا قادم، فلا بد من كتابة الوصية.
لابد وأن تكون جاهزة،
وموثقة وموقع عليها من شاهد عدل. سبحان الله. نعم.
طب باعتقاد فضلاتكم، ما الذي يصعب مسألة ذكر الوصية على نفوس الناس؟
أولا في حجب على القلب إلا من رحم ربي.
حجب.
ران سميه ران. نعم، بمسمى المصطلح القرآن.
نعم.
بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون مما كسب صنع ران. هذا الران هو حاجز، هو ليس حاجزا واحدا. لا، أولا أول حاجز يحجزني عن الاستياء من استماعي منك أن تكلمني وتحدثني عن الوصية وعن مراحل الموت، أول شيء ركوب بحر الأمان. فتركب بحر الأمان فأنت يعني رأس أموال المفاليس. ركوب بحر الأمان فأنت معك رأس أموال المفاليس.
أوهام.
سبحان الله، هذا أمر. ومن يأمن الدنيا يكن مثل قابض على الماء قد خانته فروج الأصابع.
صحيح.
سبحان الله، هذا أمر. الأمر الثاني، أنت عندك يعني سبحان الله العظيم، الناس ليس عندها زهد في الدنيا، ماسكة في الدنيا إيديها وأسنانها.
يعني خلقنا الله لنتنعم فيها.
ما لما قلنا شيء تنعم كيفما تشاء، لكن لا تكن في قلبك. والزهد أنواع ثلاثة، زهد العوام وزهد الخواص وزهد خواص الخواص. زهد العوام أن يزهد في الحرام،
هذا زهد العوام.
هذا
قمة ما نصنع له.
نعم،
هذا قمة ما نصنع،
أن يأسى في الحرام، أن يبتعد عن الحرام، أن لا يكون له أمل في الحرام. سبحان الله.
نعم.
وكما قلنا لا تكن يعني بهذا الزهد تبدأ أول خطوات التوبة، ولا تكن كتوبة الثعلب.
بمعنى
في قصة رمزية عن الثعلب أنه اختطف عنقود عنب من بستان.
نعم.
فجرى خلفه صاحب البستان.
نعم.
فقفز الثعلب على سور البستان فوقع منه عنقود العنب. فالثعلب ينظر إلى العنقود وينظر إلى العصا الغليظة التي في يد صاحب البستان، فبيتحسر ويقول الحمد لله الذي لم يجعل لنا في الحرام نصيبا. هذه توبة السعادة، هذه توبة يعني انا اتوب ولا اقول ايه
تركها مضطرا يقول انها من عنده.
ولذلك قلنا من قبل واريد ان اؤكد هنا في قضية الوصية، يجب ان تكون التوبة لله.
هنالك توبة لغير الله؟
هناك توبة رغم توبة الثعلب. هذه اضرب مثالا، مدخن او سكر خمر يشرب، يقول له هذا حرام، ده انت ياتي الطبيب هذه مهلكة لجسدك، لن تعيش اكثر من 6 اشهر. انت يقول لا 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 انا خاف على صحتي. هل هذه توبة لله؟
لا.
لاعب الميسر عندما يضيع كل امواله، ضاعت كلها، يقول لا نتوب الى الله. هناك فرق، وهناك فرق اكبر بين من يذنب ويضحك وبين من يذنب ويبكي.
هذه التوبة تقبل؟
الله اعلم،
ولكن عليها محاذير، ليست يعني خالصة لله سبحانه وتعالى.
انا اريد ان تكون التوبة لله.
لله.
يعني هناك فرق بين من يسعى، بين من يسعى ويذهب ويكد ويبيت على باب الله بكاء.
طب هذه الاشياء تجعل على القلوب اقفالا.
نعم. نعم.
وبالتالي يستأمن ذكر مسألة الوصية.
لا بالعكس، ولا يريد سيرة الموت أساسا كلها من برمتها. فزهد العوام أن يزهد في الحرام، زهد الخواص أن يزهد في فضول الحلال.
بمعنى
يعني هو يريد أن يأكل رغيفين،
نعم،
ويكفيه رغيف، يزهد في الباقي، كفى رغيفا، يعني يقوم من الطعام وهو ما زال عنده رغبة فيه.
لما هذا العذاب؟
لان يعني اسوأ وعاء ملاه ابن ادم بطن، ولان اموالنا صار مختلط بها ان لم يكن حرام، فهناك شبهات، فقلد الشبهة الداخلة اليك. سوف يأتي زمان على الامة من لم يتعامل بالربا اصابه غبار. فقضيت ان ما معنى ثلث طعامه وثلث شرب وثلث نفسه؟ ما معنى ان المسلمون حولوا شهر الصيام الى شهر طعام؟ على صحيح. هو القضية أننا أمكث 12 ساعة ممتنع عن الطعام والشراب، ثم إذا جاء المغرب فتحنا الباب المعدة وقذفنا إليها بأكبر كمية ممكنة في أقل مدة ممكنة وكاننا ننتقم.
كل الطعام كان حنا لبني إسرائيل، نأكل ونستمتع.
جميل جميل. وإذا ملأ فصار تخمة عنده، ذهب لصلاة العشاء ثقلت عليه الصلاة، ثقل عليه الصلاة.
الكلام.
فالإسلام يريحك من المسألة، ثلث طعامك، ثلث شربك، ثلث بنفسك.
وهل أثاب على الزهد في فضول
الله يرضى عنا؟ يعني رفعت يدي ونفسي تشتهي. أرفع يدي ونفسي تشتهي، هذا هو الثلث. أصلا ما معنى مقياس أقيس به الثلث؟ والعلماء الفسيولوجي وعلماء التشريح قالوا إن 500 سنتيمتر مكعب هي ثلث حجم المعدة تماما، وهي المسافة التي تترك للمعدة ما بين الرئتين، لأن تتنفس الرئتين تنفسا طبيعيا، فصدق من لا ينطق عن الهوى.
والأمر بكل من طيبات ما رزقناكم، وهذا مملوء به القرآن الكريم.
جميل جميل، ولكن ليس الأمر مطلقا على عواهنا. لا لا، سيدنا عمر أمسك في يوم حار كوب ماء، وضعوا له فيه عجوة تمر عشان تبرد الماء قليلا، فقربه ثم أعاد، قالوا ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال أخشى أن يقال لي يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها.
يا الله.
هذا زهد خواص الخواص، اللي هو الزهد عما سوى الله.
الزهد عما سوى الله
يزهد في كل شيء.
يعني نترك متعة الحياة؟
لا، الحياة لا أجعل، لا الناس تجعل المتعة غايات، المتعة وسائل. وسائل، هناك فرق. لما المتعة تكون وسيلة أشكر المنعم عليها، لكن لما المتعة تكون غاية أذكر النعمة وأنسى المنعم.
أتخذ المتعة وسيلة لمن؟
وسيلة لمن؟
نعم.
لشكر الله سبحانه أن 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 أعطاني إياها، لأن هناك من منع من هذه النعمة.
يقول ما بيني وبين الله خاف أن يعلمه الله سبحانه وتعالى.
ليه؟ لا لا لا، أولا القضية أنا أريد أن أربي نفسي. ما معنى يزكيها؟
هو الذي بعث في الأميين
رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أي يطهر نفوسهم، يزكي يربي نفوسهم. مش في رياضة الأبدان؟
صحيح.
وفي رياضة الايه؟ رياضة القلوب،
النفوس،
العروس النفوس. أين هي؟
وأدب النفس واستكمل فضائلها.
أيوة.
فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان.
طب وإذا الجسم بالفيل أقوى مني والأسد أقوى مني وخلاص، أنا بالجسم لا أسوي شيء، انا عند الله عظيم. ها
بتزكيه النفس،
تزكيه النفس
يعني نترك متع الحياه وزينتها لتزكيه النفس،
مش نتركها يعني، مش كل ما اشتهيت اشتريت، وكل ما اردت اخذت، وكل ما جعت اكلت. اين تروض النفس؟ اين تروض النفس؟ يعني الانسان يجب ان يروض نفسه على 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 طاعه الله عز وجل، يروض نفسه انه يطيل الصلاه، يقلل الطعام، يقلل استباحه كثره الطعام،
وخم وتثبيط
ونوم زياده،
صحيح،
والصلاه تبقى متثاقله، يتثاقل هو عن الصلاه. طيب يبقى ما الذي كسبته انا؟ قلت ايه؟
ذكر الموت
على الوصية. لا لا لا، المسألة هنا صعبة. يعني ايه؟ ليه؟ ما احنا قاعدين معنا كويس. فالوصية، لماذا الوصية؟ انا افضل ان كل واحد لما يكتب الوصية قبل ما ينام يعيد قراءتها،
قراءة الوصية،
يذكر نفسه. خلاص، يمكن في بند خطأ، يمكن في بند من بنود الوصية مخالف للشريعة، لازم يعرض الوصية اللي كتبها على عالم، عالم فقه، يقول له هذا سليم، هذا غير سليم. قد اوصي في وصيتي شيئا يضر بي في قبري وفي حياه البرزخ وفي الحياه الاخره.
سوف ناتي على بنود الوصيه.
نعم يا اخي، انا لو كتبت لك بعقد سياره،
نعم،
الا اعرضها على محامي رجل قانون؟
نعرضها.
طيب اين قانون الله؟ هو احنا ليه في الدين هو اخر شيء؟
كلنا نفهم الدين فضل الشيء.
لا، هذه المصيبه،
كلنا نفهم الدين، كلنا نفتي. و
ما شوف، ما يزال الرجل يتعلم ويتعلم، فإن ظن أنه عارف فقد بدأ يجهل. هؤلاء هذا كلنا إلا من رحم ربه.
الله في أمور الوصية، هل يجوز لي أن أعطي أحد أبنائي أكثر من الآخرين لأنه بار بي، وأن أقوم بحرمان الآخرين لأنهم عاقين بي كأب وأم؟
أولا أعز أدف في المقدمة إلى نقطة خطيرة، ابني ما الذي له عندي؟ نقطة مهمة. ابنتي في رقبتي إلى أن يأتي من يتزوج، هذا أمر معروف، تمام، عشان بس نفس القضية.
البنات لهن حقوق.
البنات لهن حقوق أكثر، هي في رقبتي
حتى تتزوج،
تمام. الولد إذا بلغ الحلم شرعا، ليس له شيء عندي، لا من إطعام ولا شراب ولا كساء ولا مسكن ولا غيره، إلا تفضلا مني عليه، إلا باب واحد فقط، هو باب التعليم إذا كان فيه نابغة. هذا كل ما له الابن عندي
فقط.
قلب كتب الفقه كيفما شاء. أولادنا يظنون أنهم في رقابنا إلى أن نهرم، ويهرمون معنا ونربي لهم أولادهم وأحفادهم. هنا تكمن المصيبة. ذلك الولد يقول أبي لم يشتري لي سيارة، اشترى لي سيارة، يعني مش اشترى لي أهلها. هذا ليس من حقوق الولد، هذه من فضائل الاب عليه. لماذا هذا الكلام؟ من اين جئنا بهذا الكلام؟
نعم، ساسال ما الدليل
يعني. هل نحن اشرف ام رسول الله صلى الله
عليه وسلم
لما بلغ 13 من عمره ماذا كان يصنع؟ كان يرعى قراريط في مكه بالاغنام، وياخذ منها اما التمر او درام، يعطيها لعمه ابي طالب يعينه على تكاليف الحياه، لان كان ابو طالب رجل كثير العيال.
نعم.
وكان اذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع ابناء ابي طالب شبع الجميع بالطعام القليل، فاذا غاب وتاخر واكل ابناء ابي طالب ما شبع منهم احد، فكان ابو طالب يقول انتظروا حتى ياتي محمد.
سبحان الله.
بارك
الله عليك.
اللهم صل. هذا الانسان العظيم كان يعمل في هذه السن.
نعم.
العلماء اخذوا القضيه، قالوا ان مش من الحقوق ان انا اظل اطعمه وشو، يعني من الواجب. الغرب سبقنا فيها، اخذ اسلامنا وطبقه.
13 عاما كان يعمل،
يذهب العمل.
طب حقوق الانسان الان تحرم هذا الكلام؟
لا، انا هو يستطيع ان يعمل، ويستطيع يعني الاعمال الان في اعمال غير مرهقه، في اعمال الكمبيوتر واعمال. لا
يعني. ولكن الوضع مختلف فضيله الشيخ، يعني هذه الايام غير التي كان يحيى فيها الرسول عليه الصلاه والسلام.
نحن نريد ان نعيد الامه الى احنا نريد ان نقول كلاما ننهي به حلقاتنا ودروسنا وبرامجنا، ام نريد ان نقول كلاما من كتاب وسنه ومرجعيه دينيه نستطيع ان نقاعد فيها القواعد وان نرد الناس الى الاسلام ردا جميلا حسنا؟
وعلى الجانب الاخر، لا نريد ان نعود الى ايام الناقه والجمل.
انا ما قلت ناقه ولا جمل، انا ما قلت ناقه ولا جمل. الغرب يعمل، الولد الغربي يربي شعره ويلبس اساور كالبنت تمام، ولكن يعمل
سلاسل،
لكن ابناءنا يفعلون هذا ولا يعملون، ده انا افضل الاخر انه يعمل وينتج لبلده. فنحن لم نقل بالعكس، قلنا يتعلم الكمبيوتر والانترنت والهندسه الوراثيه ويتولى ذلك. قلنا شو عظمه الاسلام ان اظل معه اذا كان نابغه في العلم، ولو كان فقيرا اثم المجتمع كله ان لم ينفق عليه. ومن ابواب الزكاه
اثم المجتمع كله
طبعا ان تركنا الفقير المتفوق في الدراسه ان يتعثر في دراسات نتيجة قله الامكانيات،
ام بعض المجتمع، بعض فئات او طبقات المجتمع
الذي يستطيع ان يشارك
ولم يشارك ياثم
واذا تفوقنا من قبل، اذا تفوق بعض المسلمين غير المسلمين في فن من الفنون وفي علم من العلوم تخلف فيه المسلمون ولم ينتدبوا احدهم لتعلمه اثم المسلمون جميعا.
الله
اكبر. احنا عايزين نريد ان نقول قواعد. فالولد ليس له عندي، فانا لما انفق عليه هذا من تفضلي يعني هذا يعني زياده كرم، لان يعني هذا مالي. طبعا
ليس هذا حق للولد،
لا لا لا، حق الولد ان اتي له بام صالحه، انفق عليه الى ان يبلغ الحلم، اعلمه اذا كان نابغا في التعليم، انصحه واصير له مستشار وارعاه واحن عليه وادعو له. هذا حقوق.
بهذا الكلام فضيلتكم نسفتم تساؤلي تمام،
الا وهو
هل يجوز لي ان اعطي احد ابنائي البر بي اكثر من اخوتي؟
اولا ناتي لموضوع البر والعقوق. بره له عند الله، وعقوقه عليه عند الله. لا يأخذ ببره شيئا من ماديات الدنيا أكثر، ولا يحرم هذا العاق من شيء نتيجة عقوقه، لأن عقوقه وزر عليه هو. لكن أنا لما أكتب في الوصية لا أعطي أحدا أكثر من الآخر ولا في الدنيا. من أين جينا بهذا الكلام؟ لما ذهب الصحابي الجليل وقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام نحلت ابني بستانا، عمان بن بشير،
لا معروف
تمام. العجيب انه متزوج زوجتين، فجد واحد من اولاد احداهن ونحل بستان، الاخرى التي اعترضت خوفا على زوجها من غضب الله، قالت لا، يعني سبحان الله، الام التي هيكسب ابنها بستان زياده
اعترضت
قالت لا ارضى حتى تشهد عليها رسول الله
عليه الصلاه والسلام.
ممكن تقول ايه؟ فرصه
طبعا،
فضل ابني على بقية ابناء الاخرى.
يعني الزوجات الان يسعين سعيا حثيثا للوصول الى مثل هذه
وبالذات التي انجبنا بنات فقط.
نؤمن مستقبل البنات.
يقول لك كيف عمهم ياخد؟ عمهم هذا لا يتقل له، عمهم هذا غني، اكتب كل شيء للبنات.
هذا لا يجوز؟
هذا لا يجوز. هم البنات يتمتعوا وابوهم يعذب في النار. قال عمر اللهم اني اعوذ بك من مال يستمتع به ورثتي من بعدي واعذب واحاسب انا عليه في قبري.
مصيبه. ولكن اموال ابيهن لما تذهب الى الاخرين.
الله عز وجل فلهن ايه؟ ثلث ما ترك. لكن هو قال ايه؟ امها قالت ايه؟ كل ما ترك. طب اقدم كلام من؟
الله عز وجل.
بس كده. طيب. ناتي للولد العاق والولد غير العاق.
البار.
فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال نحلت ابني بستانا. السؤال واضح كده من الرسول، اكل ابنائك نحل؟
سبحان الله عليه الصلاه والسلام.
ليخطب القضيه. قال لا يا رسول الله. قال الا تريد ان يكون لك في البر سواء؟ قال ما لا يا رسول الله، طبعا سبحان الله. قال اشهد عليه غيري، وفي روايه انا لا اشهد على باطل. يبقى اذا هذه وصيه ايه؟
باطل
جائرة وباطل. تمام؟ طيب. على من منع وارثا من ارثه منعه الله من ارثه في الجنه يوم القيامه. هذه قاعده.
الارث حينما يموت.
وفي الدنيا، في الدنيا
هو حر.
لا مش حر،
ليس حر في امواله.
حر في امواله ينفق كيف يشاء، لكن لا يميز ولدا على ولد.
هذا يروحني وهذا يتعبني.
لا اله الا الله. هذا البر له عند ربه، هو يبرني، ليس لا ينتظر اجرا.
يعني ليس له مقابل عندي.
انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. انا ابرك كابويا لان انت ابي وامرني ان ابرك، ان تعطيني او لا تعطيني هذه مساله اخرى.
وبالتالي هذا نداء لجميع الابناء بألا يعاملوا ابائهم بهذا المنطق.
اقول لك ليه؟ اينما توجد المنفعه والمصلحه فتم الشريعه. صح؟
نعم.
لما تجد ان بعد 20 و30 سنة من موت الاب ما زالت الاحن والضغائن في قلب واحد ضد الاخر، لان اباه ميزه ببيت ميزه بقطعة أرض، ميزه سبحان الله العظيم. فهنا تكمن الكارثة، أنت تنبت في بيتك أشجار حقد متمثلة في أبناء، شجرة حقد في صورة ابن على أخيه، وهذه يجب أن تراعى. الولد الصغير أو عندك أولاد صغارا أو كبار، ربت على كتف الأول، ربت على كتف الثاني، لماذا قبلت الأول قبل الثاني؟ يعني القضية مش تماثلية.
إذا 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 قيل اعدلوا بين أبنائكم في القبل فلا بد أن تعدل بينهم في الأموال،
أمر طبيعي. وبعدين العجيب العجيب أن لما يميل الأب والأم ناحية ولد معين أو بنت معينة، هذا باب وبال عليه دنيا أخرى
على الولد،
على الولد على الأب على الأب والأم، لأنهم جاروا لأنه ما عدلوا بين الأبناء. أنا ممكن أحب ابني البار بي محبة طبعا، أحبه أكثر، لكن لا أظهر هذا. ما كارثة يعقوب أظهر حبه، أظهر حبه ليوسف. هو يحب أبنائه أكيد كله، لكن أظهر
لأن وشعر قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا
ونحن عصبة، تمام. فلما أظهر فقال لا إني ليحزنني أن تذهبوا به، مجرد تأخذون من حضني فقط هذا يؤلمني. فدي يعني كبر جي كحال أعمى، يعني
كبر الموضوع،
كبر المسألة. فهم يعني
صدموا.
الله يرضى عنك. فماذا كان الحل؟ يبقى الشيطان، الشيطان دخل بيت نبي الله يعقوب. هل بيوتنا أفضل من أشرف من بيت نبي الله يعقوب؟
أم سيدنا يوسف كانت موجودة؟
لا، كانت ماتت.
هذا الكلام وهذا ما أود أن ألتفت إليه. الابن المريض أو الابن أمه متوفى.
ده الاستثناء بقى، ده الاستثناء لكل قاعدة إيه؟
شواذ.
وضع النادر لا حكم له، لكن لكل قاعدة شواذ.
نعم.
طيب. أنا عندي مثلا 4 بنات مثلا. زوجت منهن 3.
طيب.
والبنت الصغرى جاءت على كبر، رزقت بها بعد عمر.
نعم.
تمام؟ ما زالت تدرس. ربما أموت اليوم أموت غدا. أردت أعمل إيه؟ أحجز لها قدر ما أنفقته على أخواتها السابقات بقدر ما يكتمل تعليمها وأزوجها به سواء أنا موجود أو غير موجود. والله وجدت أنا أنفقت عليها مبلغ
خير وبركة.
لم أوجد، يبقى دي مخصومة من المنبع قبل تقسيم التركة. هذا هو العدل. هذا هو العدل.
جميل.
فلا بد أن ننظر إلى النصوص بهذه بهذه بهذا الفقه.
والابن المتعب أو المريض.
نفس القضية، نفس القضية، نفس. لأن سألوا الأعرابية من تفضلين من أبنائك؟ قال الصغير حتى يكبر، والمسافر حتى يعود، والمريض حتى يشفى. اللي هو له حيثية خاصة، له وضع خاص.
نعم.
عندي ولد أو بنت يعني إمكانياته العلمية أو إمكانياتها لم ترزق مسحة من الجمال أو غيره، وعوضها شيء زي بالضبط معذرة في الكلمة. واحد عنده عمل عملية جراحية فأقصرت رجل أقصر من رجل، ماذا يصنع الطبيب الأعضاء التعويضية؟ الله يرضى عليك. فنحن نكمل نجبر لهذا كسرة، نجبر له كسرة أنه البنت دي ما أخذت مؤهل علمي، البنت دي ما تعلمت، الولد هذا بهذا المنطق.
نجبر هذا الكسر بكل ما لدي من أموال؟
لا، مش بكل ما لدي.
لأن أقول أنا علمت هذا وزوجت هذه وبقي هذا أعطيه ما لدي من أموال.
لا لا، يعني أنا ليس لا أتحكم إلا في ثلث ما أملك.
هذا الكلام. يعني لا أتحكم في كل مالي.
أولا المال مش مالك،
في كل ما استخلفني الله.
بس الله عليك. بارك الله فيك يا رب. الله يبارك. على كده ما يكون المريد بتاع النبي هذا الشيخ أنا كمان أكون سعيد.
الله يبارك فيك.
كن مستيقظ معي.
بارك الله عليك.
سعد بن أبي وقاص أراد أن يوصي بكل ماله خارج البيت. قال لا يا سعد. قال بنصفه. قال لا يا سعد. والنصف كثير. قال بثلثه. قال والثلث كثير. لأن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم فقراء يتكففون الحاجة. فإذا أنا لو أملك شيء، يعني الله يرضى عن عمر بن عبد العزيز، إحنا مش هنتكلم عن كلام صح. عمر كان عنده 13 بنتا. قال تسيب بناتك ولا توصي لهن بشيء؟ قال إن كن صالحات فإن الله كان للأوابين غفورا، وإن كن غير ذلك فلا أعطيهن ما يتقوين به على معصية الله.
يا سلام.
مات ابن عبد العزيز وتزوجت كل بنت أميرا من الأمراء غنية من الأغنياء. والله عز وجل اعطاني تامين. الناس خايفه رايح على شركه التامين الفلانيه، اقرا التامين الالهي. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم،
ها فليتقوا الله،
ها وليقولوا قولا سديدا. انا اتقي الله في المال اللي اكتسبته واقول كلام صح بالضبط، لا اجور على الناس هنا او هناك. هنا يستنبت رب العباد الاطفال الذين تركتهم ضعافا، يطلع له سبحان الله زي ما انا نزلت يعني عريان من بطن امي فاغناني من فضله سوف يغنيه من فضله.
الله عليك.
الله سيدنا عيسى الله عليه وعلي نبينا صلى الله عليه وسلم يقول انا لا احمل هما غد. ليه يا روح الله؟ قال يا بني اسرائيل لا تحملوا هما غد، ان جاء الغد وانتم على قيد الحياه فسوف ياتيكم رزقكم.
ان جاء الغد وانتم
على قيد الحياه الرزق جاي.
نعم
تمام.
نعم.
وان جاء الغد وانتم لستم على قيد الحياه، انتم مش على احياء اموات يعني، فلا تحملوا هم ارزاق غيركم لان من رزقكم سوف يرزقكم. ما تقولش هم ابنك، اوعى تقول همه، قول همه في شيء واحد بس وهو ان تربيه على طاعه الله
بس. والاموال والبيوت والعقارات
لا تشغل بالك، لان اذا جاءك هذا المال من حلال خير وبركه، اذا لم ياتي فلا تتصارع عليه.
انا اريد ان انجب ولدا لكي يرث كل هذه الاموال.
هذا كلام. تلك امانيهم. انت هات ولد يقول ايه، خليك يعني تبع سيدنا زكريا.
نعم.
هاب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب.
وجعله
ايه
ربي
ها رضية. يعني ايه رضية؟ مش غنية، لا رضية يعني ايه؟
قال يرثني.
يرث ايه؟ سيدنا زكريا ده كان نجار وكان عنده حلته شيء،
ما كان عنده اموال.
يرث العلم، يرث التقوى.
يرثني ويرث من آل يعقوب،
ورث
العائلة.
آل يعقوب ترك
قبيلة والعائلة.
آل يعقوب تركوا ايه؟ تركوا علم، تركوا شرع، تركوا تقوى الله. بس ما كان حلتهم شيء، ما كان يملكوا شيء، بس طلب واحد.
يعني ليس يرث في المال ويجعله الله تبارك وتعالى رضيا.
يا سيدي لو فيه مال يرث ما فيش مشكلة، لكن هو يرث من يعقوب من زكريا ايه؟ ما عنده شيء، بقول لك نجار عامل.
ودعوته واجعله ربي رضيا.
ليه رضيا؟ اسمعني، مش راضيا، دي مش مرضيه. لا، الرضي هو الراضي عنه ربه، الراضي هو عن ربه، الراضي عن الناس، الراضي عنه الناس من شده رضاه يوزع الرضا عن من حوله.
مره ثانيه
رضيه، كلمه رضيه هذه لم يقل راضي يعني جعله ربي راضي، جعله ربي مرضي. لا، الراضي هو من رضي عنه ربه، الرضي.
نعم.
من رضي عنه ربه. نعم. ورضي هو عن ربه.
نعم.
يقول الله يا
رضي الله عنهم ورضوا عنه.
الله أكبر. جبريل قال يا محمد أبلغ أبا بكر من السلام. قال يا أبا بكر، يعني جبريل يبلغك السلام، يقولك السلام. قال وعلى جبريل من السلام. فقال له قل له يا أبا بكر إن ربك راض عنك. هل أنت راض عنه؟ فبكى أبو بكر قال أنا عن ربي راضي، أنا عن ربي راضي، أنا أدعوه أن يكون هو راضي عنه. راضي عن الله، مرضي من الله، راضي عن الله سبحانه وتعالى، يرضى، راض عن الناس، راض عنه الناس، حتى من شدة الرضا يوزع الرضا عن من حوله. تجد تبعد مع ناس، أنا عن شخصي أجلس مع ناس كده لا يملك من حطام الدنيا شيء، كيف حالك؟ يقول الحمد لله رب العالمين في عافية وستر، والله أخبر، والله مأمورين في نعم الله ولا يملك محطم دنا شيء. والله يا مؤمن أنا لي مريدين كنت أزورهم في الله متعمدا، لا يملك. يسكن في غرفتين، هو ولده غرفة وغرفة يستقبل فيها الضيوف. لو كنت مكتئب الصدر أو غير منشرح الصدر أو عندي مرض أو شيء، أشرب كوب ماء عنده أشرب من شدة رضا الرجل. تنظر في وجهه كده يقصر رضا،
قبول،
يقصر رضا، عنده رضا. ففي ناس والله عندها مليارات يقول لك يا سيدنا الشيخ تعبان، قلق، الولد تعبني، الزوجة تعبان، الموظفين يسرقون، البورصة ضربتني في السوق الأسبوع الماضي، حالة من القلق، حالة من القلق. لكن الثاني مش معنى كده ان احنا لكن انت لو غني وتنفق هذا المال في مرضات الله عز وجل نعمل المال الصالح للعمل الصالح. ف فلا يجوز لي ان يعني انا عندي ثلث ما اترك هذا لا اعطيه لاحد من الورثة. الا لا وصية لوارث؟
لا وصية
لوارث.
لوارث
انزل الحدود فلا وصية لوارث. يعني ايه؟ يعني اللي يارث مني ما يخش شيء من الوصية. يعني انا عندي مبلغ.
نعم.
كويس. انا لي حدود الثلث اوصي به بوجوه الخير. تمام. ثلث اوصي به بوجوه الخير.
نعم.
طيب الباقي خلاص اتركه يعني يقسم بما اكتب كده يعني يقسم بما يرضي الله. فمن بدله من بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلون. هكذا لازم اغير الوصية بهذا.
سناتي.
هاتي ان شاء الله. فانا وانا اوصي بالثلث ما ينفع اعطي الثلث من واحد من الاولاد الناس المسلمين. يا ابني
لاوصي لابني؟
لا لا الولد ما ياخدش من الثلث. الوصيه للفقير للمسكين لمكتبه علميه لمستشفى خيري هذه هي الوصيه. هذا هو الثلث. اما
قلنا البقى قلنا اذا كان مريضا او لم تتزوج نوصي لها.
لا دي مش وصيه. ده مش 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 لا تسمى وصيه. هذه هبه.
هبه.
هبه شيء. انا اهب البنت المريضه هذه او الولد الناقص هذا او شيء زياده. هذه هبه.
الوصيه تكتب الان وتفض في وجود محامي المتوفى ويقول الثروه تلك لفلان او لفلان.
هذا في الغرب.
هذا عندنا نشاهده الان في
الحديث. انت وثق انك شاهدت مسلمين. انت شاهدت متمسكين.
فضيلة الشيخ موضوع
خطير. احنا داخلين على اكبر مرحلة واحنا داخلين على الموت والقبر والموت. طبعا بلا شك الناس في غفلة. الناس في غفلة.
لما يصنع هذا بحياتي.
يا سيد الفاضل انا شوف هات لي اي شيء مكتوب مبني على كتاب والسنة انا اطأت للرأس فورا. هات لي شيء لا يتوافق مع الكتاب والسنة انا لا اعرفه ولا اقرأه ولا عندي وقت لقراءته.
يعني الوصية لا تكتب لوارث.
لا ألا لا وصية لوارث. أنا أكررها ألا لا وصية لوارث. ما في حد يأخذ وارث من الوصية.
طب نسبة الهبة كم؟
والله نسبة الهبة دي تبع الظروف. طب كل واحد ده تبع الحالة. تبع الحالة.
يعني ليست أمرا مطلقا.
لا 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 لا.
الذي يحب.
لا لا لا.
إنما أنا أهب لها هذا.
لا لا أقدر. يعني مثلا أقول إيه؟ أقول والله أصل في ناس تتحايل كبني إسرائيل. يقول لك إيه؟ أنا سيدنا الشيخ عندي ثلاث بنات فقط. وانا حاشا لله ابدا ان اظلم او اقول انهم يغدروا بتاعها. بس انا عندي بنيتين وانت عارف ان البنات مساكين وما لهمش عائل وبتاع. فانا كتبت لهم البنيتين وخلاص. طب في شيء تاني عندك غير العمارتين دول ولا القطع؟ طبعا عشان ايه سكتني انا في مساله اللي هياخدوا اخوه. عندي الشقه اللي عايش فيها. لا حول ولا قوه الا بالله. بنيتين للبنتين وشقه اللي تقسم على سبعه افراد.
هذا يخالف الشرع.
هذا متحايل يا اخي. هذا رجل تحايل.
ولا تدخل هذه تحت نطاق الهبه.
شوف الله يعلم النوايا. ان الله كان عليكم رقيبا. طب ما تضحك عليا وتضحك على الشيخ ده. ما شاء الله وقع الله. انا وقع على هذه الوصيه كمان. انا شاهد معك.
طب معذره حتى لا نتوه من فضلاتكم في عبير هذا الكلام الطيب. هنالك هبه ووصيه. الهبه شرعيه؟
هبة شرعية طبعا. انا اهب من اشاء.
ونسبة الهبة تحدد في سياقيات الظروف.
مثلا انا عندي بنت عندها سنها صغير لسه مولودة ما تعلمت
لها ظروف
عندها مرض. مثلا عندي ولد له ظروف هكذا. هذه من الهبة.
هبة.
اما الوصية فاوصي بثلث مالي لجهة خيرية لبناء مسجد لعمل خير لوقف لله مثلا هكذا.
والهبة مثلا لا نستطيع ان نقول انها ثلث مثلا.
لا ما لا لا تحدد. لا تحديد.
ولكن تحدده الظروف العامة.
ما اعطيها لمن وما هي الظروف.
بشرط ان يتقي الله سبحانه وتعالى.
النية بتاعته خالصة لله. ما يملش.
ويعلم ان الله يعلم خائنة الاعين.
شوف
وما تحصل.
اقبل الحق ولو من بعيد بغيض. واردد الباطل ولو من حبيب قريب.
الحق هذا باطل. هذه المشكلة.
ولذلك في الدعاء نقول ايه؟ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذا لان الانسان ما دام يستعين بالله الله يعينه.
صحيح. نعم. يعني فضيلتكم الان ذكرتم عنده عمارتان يكتبهما او يهبهما للبنت وشقه توزع على باقي الاسره. ما يحدث عكس هذا؟ يعني يذهب كل الميراث وما لديه من اموال وعقارات الى الولد لانه ولد. اما الاناث فيخرجون من دائره هذه القصه.
هذه مصيبه اخرى. هذه مصيبه اخرى. انت دخلتنا كده في بلوى اخرى. الله أكبر. الله يعني هذه كارثة. لماذا؟ أنا هل الأولاد هؤلاء الذين كتبت لهم، هو يقول لك إيه؟ أصل الأولاد دول كانوا معايا في العمل على مدى 30 سنة.
صحيح.
كيف يعني يذهب مالي للغريب؟ يقصد بمعنى الغريب
الزوجة بنت.
الذي استأمنه على ابنته لم يستأمنه على قطعة أرض أو على جزء من شركة أو غيره. أنا ما لي دعوة بزوج بنتي، يعني دعوة ببنتي التي ترثني.
لا نقول إن البنت حينما تطلق ستذهب إلى أخيها وعنده الأموال ينفق عليها.
والله ما شاء الله على أخيها، ما شاء الله أخوها الآن ما شاء الله كله حنان، والله ولا يعرف الحنان قلبه.
طيب يعني كان قديما الأشعري يقول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي.
الرجال الأباعدي لأن قالها ده شاعر من العرب الأباعدي، ما له دعوة بالإسلام. هذا يعني لا دخل له بدين.
زوج بنتي مننا؟
زوج بنتي مني. الله الله. معذرة إزاي من؟ ده واخد اغلى شيء عندي. تخيل ابنتي التي اخشى عليها اذى الكلم اعطيها له واستأمن عليها، هو جزء مني. كم كان علي بمقامه ومكانته عند حبيب الله صلى الله عليه وسلم لانه زوج سبحان الله فاطمة، كم كان مقام عثمان لما ماتت رقية ثم ماتت ام كلثوم، وكان للصحابة يعني طباب. قال والله الرسول والله لو كانت عندنا ثالثة ما زوجناها الا لعثمان سبحان الله. هذا زوج ابنته، هذا زوج ابنته سبحان الله. يعني فالزوج ابنتي انا اعتبر
ربما لان ليس له اولادا بنين.
نعم
ربما لان ليس له
اساس. لا 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 ليس هذا. لا 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 اولا زوج ابنتي هو اغلى الناس عندي، لان عنده اهم شيء عندي، عنده فردة كبدي، عنده اهم كيان موجود عندي في البيت، هو قد اخذه واستأمنته انا عليها.
نعم
نعم طيب بس بنقطة.
نعم.
يتقي الله رب العالمين من يوصل الاولاد بالذكور دون الاناث، ويطمئن ان فيهم واحد ناصح او يعني يعني
من
يتقي الله
ولا يوصي.
نعم.
الوصيه لا تجوز لوارث لابنه.
تمام. لا انه يعطوا لا 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 هذه الشركه المؤسسه وهذه البنايه باسم الاولاد دون البنات.
لا. لا لا يجوز.
لا يجوز مطلقا. شوف سوف يرى مغبة ذلك في قلبه.
ولا يكتبها عقدا بيع وشراء لديه في حياة الدنيا موثق إشار العقد.
هذا تحايل على رب العباد. يخادعون الله وهو خادع. يخدع من؟ يخدع من؟ أنا أحذر من هذا.
يكتب بيع عقد بيع وشراء.
يكتب
على أنه قبض الثمن.
جميل. يكتب صك لنفسه لدخول النار. بس هو هذا الكتاب دي يكتب صك لدخول النار بنفسه.
لأن الولد كبر في المؤسسة ويعرف إدارتها.
جميل. يأخذ راتب المدير. ما على المؤسسة دي ما فيش ابن يجيب مدير براتب كام؟ لا يأخذ زيادة، بس هو مدير في المؤسسة وأمين عليها لحساب إخواته.
ما مقدمات الوصية؟
أولا مقدمات الوصية أولا أنني قادم على رب العباد عز وجل، وأنا أكتبها أستحضر هذا.
لا
أنا قادم على رب العباد. فلما اكتب الوصيه اكون في حاله صفاء ذهن ان هذه الوصيه تخص اول مرحله من مراحل الاخره. ماذا قال ابو بكر في اواخر لحظات حياته؟ هذا ما عاهد عليه ابو بكر ابن ابي قحافه في اخر عهده بالدنيا خارجا منها، واول عهده بالاخره داخلا فيها. اقول كتب هذا عشان الوصيه لعمر ان اولي على المسلمين. ثم اخذته غاشية اغمى عليه الكاتب عثمان، وعثمان بسرعة كتب عمر بن الخطاب. قال اقرأ عليه بعد ما افاق. اقرأ عليه. قال اولي عليكم عمر بن الخطاب. قال جزاك الله خيرا ما كنت الا اقصد. سبحان الله. ابو حامد الغزالي في يوم موته بعد صلاة الصبح قال اريد ان اقابل الملك اليوم. قال عادي ابو حامد يروح يقابل السلطان يقول له كلمتين موعظة. ماذا تريد؟ وكان متزوج وعنده أولاد، عنده 55 عام. قال أريد ماء لأغتسل وثوبا أبيض. المهم تأخر داخل الغرفة، كسر الغرفة عليه. وجدوه نائما على جنبه الأيمن بعد أن اغتسل ولبس الثوب الأبيض وصلى ركعتين وجدوا مكان الصلاة، ووضع خده على كف يده تحت خده هكذا وترك ورقة. ماذا كتب فيها؟ قل لإخوان رأوني ميتا. وجدوا ميت. فرثوني وبكوني حزنا. أتظنون بأني ميتكم؟ ليس ذاك الميت والله أنا. أنا عصفور وهذا قفص. طرت عنه أبتغي مرتهنا. لا ترعكم هجمة الموت، فإنما هو نخلة مما هنا. المهم إلى أن قال يعني وأنا اليوم أناجي ملأ وأرى الله جهارا على ما فضل الله. عمر بن عبد العزيز قال لزوجته فاطمة اخرجي عني الآن إني أرى بالحجرة وجوها ليست بوجوه إنس ولا وجوه جان وإنما يحبون الريح الطيب وذكر الله. خرجت فاطمة هذا مثبت في تاريخ عمر بن عبد العزيز. فاطمة بنت عبد الملك تريد أن لا تترك هذه اللحظات. عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الرجل العادل الذي جعل الذئب ترعى الأغنام تريد أن ترى هذه اللحظات. فسمعته يقول مرحبا بأبي البشر آدم الله أهلا برسول الله نوح مرحبا بأبي الأنبياء إبراهيم أهلا بكريم الله موسى مرحبا بروح الله عيسى أهلا سيدي رسول الله مرحبا بملك الموت زائر أتى على موعد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا
الله أكبر الله
هم درجات عند الله,
الله.
فبالله عليك هذا الإنسان عندما يقدم على رب العباد هل كما يقدم هؤلاء الذين يجورون في الوصايا سبحان الله
لا.
سبحان الله في الكلام عن احتضار الأموات والوصية كلام كبير وكلام خطير يجب أن يسمعه الناس سبحان الله. الرجل طوال حياته والعياذ بالله رب العالمين قاعد يدخل في مزادات يقول قل لا إله إلا الله يقول من يزيد من يزيد من يزيد تعود طول حياته على كده لا والعياذ بالله رب العالمين فدي مقدمات الوصية أستعد وأكتبها بهذا الشعور
بنودها وماذا أكتب فيها.
أولا أوصي طبعا في الوصية أن أولادي يتقوا الله رب العالمين ويصلحوا ذات بينهم ويتمسكوا بالقرآن والسنة وينصروا الإسلام ويحيطوا بالعلماء وإلى آخره. ثم تأتي قضية إذا مت فأنا علي دين لفلان كذا وكذا يجب أن يخرج الدين قبل أن تخرج الجثة.
هذا يكتب بالوصية.
يكتب بالوصية أنا علي لفلان كذا ولفلان كذا
الدين
لابد لفلان دين كذا
نعم.
وان يحضر غسلي فلان وفلان ممكن انا واحد فلان يغسلني لان من السنة الا نكثر عدد المغسلين وبعدين ان يعني سبحان الله الا يكون هناك نائحة اللي بتصوت وتعمل صوت سبحان الله العظيم من ناحت على ميت هكذا ورد في الاثر من ناحت على ميت ولم تتب كانت كمن هدمت الكعبة بيديها او اخذت حربة تحارب بها رب العالمين. الله اكبر مش ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية مش هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل عمر دي النائحة كانوا يستأجروا زمان نائحات
فمنهن أمي وابنتها وخالتي وباكية أخرى تهيج البواكية
هذه النائحة المستأجرة دي عمر عمل معها إيه سبحان الله أخذ ذرتها بتاعت النائحة بتاعت ملك ابن الريب ده وكان ينعي نفسه كما قلت أنا فده سبحان الله خداني فجراني إليكما إن لقد كان صعبا قيادية كان في الدنيا صعبة شرس لكن خلاص استسلم فلما عمر وجد النائحة ضربها بالدرة قال اخرجوها تستدر دموعكم في اخذ دنانيركم جايبينها عشان تتبقى الناس
في الوصية نص على وجود هذا لا نائحة
لا نائحة لا
ويبرأ من كل كلام يقال
ولا مجمع للنساء انت فجأة اول ما المتوفى يتوفى تجد البيت امتلأ بالسواد
صحيح
من اين جاءوا هؤلاء
عرف سبحان الله حزن
هذا ما شاء الله وبعدين ايه
نجاملها
والمصيبة سوف نأتي لهذا الكلام تفصيلا والمصيبة انه يلفي اشد الحاجة لمن يصنع لهم اصنعوا لآل جعفر طعاما فان عندهم ما يلهيهم فنكتب في الوصية من الذي يغسلهم خلاص وبعدين التفاصيل الغسل سوف نأتي له ان شاء الله كيف يغسل الناس بترعى لان احيانا يموت متوفى في مكان
سوف نأتي ولكن في بنود الوصية هنالك بنود اخرى الدين في الغسل فلان وفلان لا نائحة موجودة
ان يصلي عليه فلان نفرض ان انا احب يشترط ان يصلي عليه فلان سبحان الله وبعدين اذا لحدتوني في اللحد يجب ان تستقروا على قبري ساعة قدر ذبح الجزور وتوزيع لحمها
نعم
اللي هي قدر ذبح الجمل يعني ساعة الناس اصلا تطلع المتوفى تروح تجري.
نعم
يا اخي هو في حاجه. شوف الميت كالغريق يريد دعوه تنقذه او حسنه تدركه.
من بنود الوصيه وصلنا الى الاستقرار على القبر، ولماذا البقاء على القبر؟
عمرو بن العاص لما اوصى قال وانتظروا على قبري قدر ذبح الجزور وتوزيعهم. قالوا لما يا عمرو؟ قال حتى استانس بكم كي استطيع مراجعه ربي، مراجعه ملائكه ربي. يعني ملائكه لما ينزل عليها اشعر ان ايه، عارف المتوفى عامل ايه، عارف الطفل اول يوم في الدراسه
اعزل خائف راهب
مرعوب ويمسك فيها هذا يقول ايه، وانه لا يسمع ايه دبيب نعالهم وهم يغادرونه، ودي اصعب لحظه على الانسان منذ ان خلق. خلاص
يحس بها،
يشعر باخر نعل ترك، خلاص قضي الامر. فيشعر ايه
سلمني.
اصبح إيه؟ ماذا اصبح هنا؟ اصبح العبد الذليل والرب الجليل، العبد الضعيف والرب اللطيف. خلاص
عبدي ذهبوا وتركوك،
وعلى الاعناق قد حملوك، وفي التراب قد دفنوك، ووحيدا قد تركوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبقى معك الا انا وانا الحي الذي لا يموت. خلاص
مره ثانيه قضيت الشيخ،
كانما يقال له، كانما يقال له عبدي على الاعناق قد حملوك، وفي التراب قد دفنوك، ووحيدا قد تركوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبقى معك الا انا وانا الحي الذي لا يموت. لا يدخل معه الا عمله.
الله
لم يدخل معه الا عمله. خلاص انتهت القضيه. خلاص اصبح هو سبحان الله، يعني لو قدر له ان يرد، سبحان الله لو قدر له ان يرد. انا مره من شهرين دخلت عندي متوفاه نصلي عليها، موضوع الخطبه بعد ما صعدت المنبر وجدت، قلت لهم انا سوف اتكلم بلسانها لو جلست الان ماذا تقول لنا. يعني تقول هذا التهريج وهذا ضياع تضيع الوقت وهذا الخبل الذي فيه الناس من الغفله. طب والرحله الطويله هذه، الرحله والاقدام على هذه الرحله كيف
نؤمن في عفو الله فضلت؟
نعم هذا الاساس. مع عفو الله لابد من عمل. قال يا رسول الله اريد ان اكون رفيقك في الجنه، قال له اعني على نفسك بكثره السجود.
يا بني اعني على نفسك
بكثره السجود، صلي.
نعم
يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، لا ياتيني الناس بالحسنات يوم القيامه وتاتونني باوزاركم تضعونها على ظهوركم تقولون عند الصراط ادركنا محمد، فاقول لكم ما قاله العبد الصالح، ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
الشيخ
احنا لسه في الوصيه،
حول ولا قوه
الا بالله، لسه في الوصيه يا بني.
كيف نكمل البرنامج
ان شاء الله؟ باذن الله نكمل باذن الله رب العالمين. كرمك الله. طيب يعني انا يعني عشان يعني نوضح المساله، ان نحن قادمون على امر يجب ان ندرسه، والا لما اوصى علي رضي الله عنه اوصى ابنه الحسن قال يا حسن يا بني ادرس الموت وتعلمه جيدا حتى اذا جاءك فلا يفجأك فيبهرك. مفاجآت الموت عجيبة، لازم لازم نستعد. وما انا كتبت الوصية ليه؟
لا
عشان اعمل اعداد لنفسي للقاء الله.
وهذه اهمية الوصية.
وهذه اهمية الله. يا اخي انا روحت قابلت مسؤول لابد ان اعد كلاما واعد ثيابا معينة، فما بالك وانا قادم على الكريم سبحانه.
نعم فضيلة الشيخ، بما اوصى الصالحون من السلف؟
الصالحون ما كانت عندهم وصايا الا وصايا تقوى الله، تقوى الله عز وجل، ويترك لأبنائه يعني سبحان الله اتباع الحلال والبعد عن الحرام وصلة ذات الرحم. في وصايا جائرة، يقعد مع أولاده في فراش الموت ولهم إياك تزوروا عمكم فلان، إياك تزوروا عمتكم فلان، ولهم تقولوا إياكم وخالتكم فلان. لا، هذه وصايا جائرة لا تنفذ. أي وصية تخرج عن إطار كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تلغى تماما، وليس في هذا ضير على الحي تجاه الميت.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
نكمل غدا ان شاء الله.
ان شاء الله رب العالمين. بارك الله فيكم.
مشاهدينا الكرام، الى اللقاء، نلقاكم في حلقة الغد ان شاء الله. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا